الحكمة في التربية والدعوة.
ألا وإنه سبحانه يعطي الحكمة من يشاء من العباد، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقد دعانا الله في كتابه الكريم إلى الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في دعوته، والدعوة بدعوته عليه الصلاة والسلام، والتربية بتربيته، والسير على سيره. قال سبحانه في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ورضينا لأنفسنا أن نكون على هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. فيا أهل اليمن، يا أهل اليمن، جددوا النشاط، جددوا النشاط في التوجه إلى قبول هذه الدعوة، وإلى الاتصاف بما شرف الله أهل هذا البلد. احذروا البقاء على الفوضى، البقاء على التخبطات، البقاء على الفتن. اللهم ارزقنا الحكمة.
الحكمة في التربية والدعوة. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في الواحد من شهر ربيع الآخر لعام 1438 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فمن أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا الحاكم والحكم والحكيم سبحانه وتعالى، فقد سمى نفسه بالحكم في القرآن مرة واحدة، وسمى نفسه بالحاكم وبخير الحاكمين في 5 مرات في القرآن الكريم. وأما تسميته نفسه بالحكيم فقد ورد ذلك في 94 آية. فربنا جل شأنه هذه من أسمائه وهذه من صفاته، أنه متصف بالحكمة. ومعنى هذا أن جميع أقواله سبحانه وجميع أفعاله سبحانه صادرة عن حكمته، فليس قول من أقواله ولا فعل من أفعاله إلا وهو صادر عن حكمته سبحانه. فهو سبحانه وتعالى
منزه عن العبث وغيره، فله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. ألا وإنه سبحانه يعطي الحكمة من يشاء من العباد، فيختص الله بها من يشاء، ويصطفي لها من يشاء، ويكرم بها من يشاء من العباد. ألا وإن أعظم الحكمة التي أعطاها الله لمن يشاء من العباد هي الحكمة التي أعطاها لأنبيائه ورسله، ألا وهي حكمة النبوة، حكمة الاصطفاء بالنبوة، وحكمة الاختصاص والتخصيص بالرسالة من عنده سبحانه. فأعلى الحكمة التي أعطاها لمن يشاء من عباده هي الرسالة، فالرسل هم أجل وأعظم من أعطي الحكمة الكاملة من الله، وبعدهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذان الصنفان في مرتبة واحدة. كذلك أيضا بعد الأنبياء والرسل يعطي الله الحكمة لمن يشاء من العباد، ألا وإن أعظم من خصهم الله بالحكمة بعد الأنبياء والرسل هم العلماء الربانيون. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وأقوال المفسرين رحمهم الله لا تخرج في تفسير الحكمة في هذه الآية أنها الفقه في الدين والعمل به، أنها الفقه في الدين والعمل به. وأجمع تعاريف الحكمة أنها الإصابة في الأقوال والإصابة في الأفعال ووضع الأشياء في موضعها، فمن أعطي هذا فقد أعطي الحكمة التي خصه الله بذلك وزاده من فضله على كثير من الخلق والعباد. ألا وإن الحكمة كثيرا ما تأتي في القرآن ويراد بها السنة إذا قرنت بالكتاب. قال الله في كتابه الكريم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وكذلك القرآن من حكمة الله سبحانه وتعالى، فشرائع الله التي أنزلها على رسله إنها الحكمة من الله لما فيها من الإصلاح ولما فيها من منع الفساد والإفساد. فلو عقل الناس ماذا في الشرائع المنزلة من عند الله لما كانوا إلا مقبلين على ذلك، ولكن نعوذ بالله من الجهل. وقال ربنا في كتابه الكريم: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. وعندما نقرأ الآيات التي ذكر الله أن لقمان عليه السلام قالها ناصحا وواعظا لابنه ولقومه، يدلنا على أن الحكمة ما يفتح الله به على من يشاء من العباد من الفهم السديد والعقل الرشيد والعمل بمقتضى الشريعة التي من عند الله سبحانه وتعالى. ألا ولتعلموا جميعا أن رسولكم الكريم عليه الصلاة والسلام هو أعظم من أعطي الحكمة من الله على الإطلاق، هو أعظم من أعطي الحكمة من الله على الإطلاق. ولهذا قال الله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. ومعلوم أن الكتاب هو القرآن بالإجماع، وأن الحكمة هنا هي السنة على قول أكثر المفسرين وهو الحق. ومعلوم أن القرآن هو أجل الكتب المنزلة من عند الله، وأن السنة النبوية هي مما زاد الله نبيا من الوحي عليه الصلاة والسلام. وزيادة على هذا، فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي ذر ومن حديث أنس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن جبريل عليه السلام قال: جاء جبريل بطست ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري. وكان هذا الإفراغ عندما جاء جبريل من أجل الإسراء بالنبي والمعراج به عليه الصلاة والسلام، فقد أعطي الحكمة الكمال في الحكمة الذي لم يعطه نبي ولا رسول قبله عليه الصلاة والسلام. أعطي الكمال في الحكمة الذي لم يعطه الأنبياء والرسل من قبله عليه الصلاة والسلام، فهو أكمل الناس حكمة عليه الصلاة والسلام. وهذا يجعلنا نشتاق كثيرا إلى منهجه وإلى دعوته وإلى تربيته وإلى تعليمه عليه الصلاة والسلام، أن نسير سيره وأن نعمل عمله وأن نقول قوله وأن نقف حيثما وقف عليه الصلاة والسلام. وقد دعانا الله في كتابه الكريم إلى الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في دعوته، والدعوة بدعوته عليه الصلاة والسلام، والتربية بتربيته، والسير على سيره. قال سبحانه في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقوله هذه سبيل، أي هذه طريقة وهذا منهج وهذا دين الذي أسير عليه، فمن كان من أتباع وخلفاء فيتبعني في منهج وفي ديني وفي طريقة، فكل مسلم ومسلمة على وجه الأرض بحاجة ماسة إلى أن يأخذوا حظهم الوافر ونصيبهم الأكبر من الحكمة التي بعث بها وكان عليها وقام بها عليه الصلاة والسلام. ومن الناس من يدعي الحكمة أنه على الحكمة النبوية دعوة فقط، ولم يكن متبعا ظاهرا وباطنا مقتنعا بمنهجه وطريقته وهديه عليه الصلاة والسلام. فحذاري من مجرد الدعوة والشطح، بل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يوطنوا أنفسهم على اتباعه وعلى الأخذ بما جاء به حتى تكون فيهم الحكمة العظيمة. قال الله في الدعوة إليه سبحانه إلى شرعه ودينه، قال سبحانه آمر النبي وهو أمر لنا جميعا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال ابن القيم رحمه الله: جعل الله مراتب الدعوة على حسب مراتب الخلق. قال: فمراتب الخلق ثلاث، منهم من يقبل الحق، ومنهم من هو غافل عن الحق، ومنهم من هو معاند للحق. فقال الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. قال ابن القيم: فالحكمة في حق من يقبل الحق، والمراد بالحكمة هنا أن الشخص يقول قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن يقبل الحق ما أن يسمع قال الله أو قال رسوله إلا واستجاب لذلك وسلم لذلك ورضي بذلك ورغب في ذلك. هذا في من فتح الله عليه بأن صار قلبه عامرا بالصلاح وعامرا بمعرفة الله وعظمة الله وبحقوق الله عز وجل فيقبل الحق له عليه. فهذا يكتفى أن يقال له قال الله كذا قال رسوله كذا. الصنف الثاني وهو الغافل عن الحق الذي عنده من الغفلة ومن الجهل ما عنده، قال الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والمراد بالموعظة هنا الترغيب والترهيب. فالصنف الذي عنده غفلة من الناس وعنده جهل هذا يحتاج إلى ترهيب، أن تتلى عليه آيات الترهيب أو يتلى عليه من آيات الترهيب ما يتلى، وأن يسمع من أحاديث الترهيب ومن آيات الترغيب ومن أحاديث الترغيب وهكذا. فهنا يستيقظ وهنا تتقشع عنه الغفلة ويقبل على الحق ويهتدي بهدى الله ويقبل على شرع الله. الصنف الثالث وهو المعاند للحق، قال الله وجادلهم بالتي هي أحسن. فالذي هو معاند يجادل بحسب الانتفاع بالمجادلة، إن اقتضت المصلحة أن يجادل لغرض إظهار الحق وبيانه والرجاء في قبوله فيفعل معه كذلك، وإن كان يعلم أن هذا لا يقبل الحق، أن هذا قد أصيب بالعناد بالأشر بالبطر بالكبر وما أشبه ذلك من الأمراض الخطيرة ومن الأمراض المعدية المدمرة، فيترك ولا يجادل. ولهذا قال الله فذكر إن نفعت الذكرى، فمتى كانت المنفعة مرجوة أو متحققة فيحصل التذكير، ومتى لم تكن لا مرجوة لا متحققة ولا مرجوة فهنا لا داعي للتذكير للشخص الذي قد يكون في نصحه وفي تعليمه ما يكون فتنة. هذا من التعليم الشرعي ومن التبيين في كتاب ربنا. فالمسلمون بحاجة ماسة إلى أنهم يدعون بدعوة الله وبدعوة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن دعوا بدعوة الله ورسوله الدعوة القائمة على الحكمة على الحكمة نفعهم الله ونفع الله بهم كثيرا، وصاروا أفضل الخلق في الأمة. قال الله في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فجعل هذا الصنف أقواله أحسن الأقوال وأفعاله أحسن الأفعال، لأنه مفتاح خير مغلاق شر، لأنه يعين على الخير ويدل عليه ويدعو إليه ويحذر من الشر ويجتنبه، فكيف لا يكون هو الخير في وسط قومه، وكيف لا يكون هو البار بقومه الداعي لهم إلى الخير والرشد والسداد. فيا عباد الله يا عباد الله المطلوب من المسلمين أنهم يعتنون بأمر الدعوة بالحكمة وبأمر التربية بالحكمة التي جاءت بها الشريعة حتى يحصل لهم النجاح التام النجاح التام. ألا وإنكم سمعتم قبل قليل أن نبينا هو أكمل الأنبياء والرسل حكمة، فنذكر لكم شيئا من حكمته في دعوته وفي تربيته وفي تعليمه وإرشاده عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي أمامة أن فتى شابا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أبحل الزنا يا رسول الله قادح للزنا، فلما سمعه من كان عند النبي زجروه وقالوا مه، أي كف عن هذا السؤال ولا تطلب هذا الطلب. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أعطي الحكمة التامة قال أدنه، فدنا من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له سيد الأولين والآخرين: يا بني أتحبه لأمك؟ أي أتحب الزنا لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال له: أتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. أتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. أتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال له عليه الصلاة والسلام: وهكذا الناس لا يحبونه لا لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. فهنا فهم الشاب، فهم أنه قد سأل أمرا لا يسأل، وطلب مطلبا لا يطلب، وأنه قد وقع في أمر ما كان ينبغي أن يقع فيه. فلما سمع من النبي هذا الإرشاد والتعليم بهذه الحكمة الباهرة كما سمعتم، اتضح له خطأه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اشرح صدره وحصن فرجه واغفر ذنبه. فقال هذا الشاب: ما كان شيء أبغض إلي من الزنا، ما كان شيء أبغض إلي من الزنا. متى صار الزنا هكذا عنده؟ عندما فقه وعلم بالحكمة، عندما فقه وعلم بالحكمة. هكذا التعليم متى كان قائما على الحكمة ينتفع المتعلمون ويستفيد المتعلمون ويصيرون راشدين ويصيرون مسددين وفاهمين الفهم السديد. رزقنا الله جميعا الحكمة في العلم والتعليم والدعوة والنصح والإصلاح والعمل بمقتضى شرعه ودينه. فيا معشر المسلمين، لا نغفل عن الاقتداء برسولنا في أقواله وفي أفعاله، حتى يكون عندنا من الحكمة التي أعطيها ما يكون. كذلك أيضا روى الإمام مسلم من حديث ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا في الصلاة فعطس رجل، قال: فقلت: يرحمك الله، تكلم في الصلاة والكلام في الصلاة ممنوع. فبعض من بجانب من المصلين تغامزوا عندما قال هذه الكلمة، فهو علم أنه قد وقع في أمر لا ينبغي أن يقع فيه. فلما انتهت الصلاة جاءه النبي عليه الصلاة والسلام فعلمه، قال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. قال السلمي رضي الله عنه: والله ما رأيت معلما أحسن من النبي لا قبله ولا بعده. قال: ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، فهو متأثر بطريقة النبي في التعليم. فقال له: إن هذه الصلاة، أي هذه الصلاة للتعظيم للآداب، لا يصلح فيها إلا. ثم ذكر له، فهذا أيضا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام، ومن حسن دعوته وسعيه في هداية الخلق، ما رواه الإمام البخاري ومسلم أن الصحابة غزوا نجدا ثم جاءوا برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، وكان سيد بني حنيفة. هذا ثمامة كان سيد بني حنيفة، جاء به الصحابة أسيرا، فلما جاءوا به أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يربط على سارية المسجد، فحبس في المسجد. من أجل ماذا؟ من أجل أن يسمع القرآن وأن يتأثر بالإسلام وأن يرى ما عليه المسلمون، ما عليه المسلمون من الخير. فبقي على سارية المسجد، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى وقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال وإن تريد المال فسل تعطه فسل تعطه. فتركه النبي ومشى. الرسول ما يريد مالا، الرسول يريد قلوبا تستجيب لخالقها وبارئها. وهذا ثمامة كما سمعتم هو سيد قومه، الرسول يطمع في إسلامه. فعاد إليه النبي مرة ثانية، قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فسل تعطى. فتركه النبي ومشى. ثم جاءه المرة الثالثة، قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فسل تعطى. فقال عليه الصلاة والسلام: فكوا ثمامة. ففكوا عنه، فذهب واغتسل وجاء إلى المسجد وصرخ بها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. ثم قال: يا رسول الله، لقد أخذني أصحابك وأنا ذاهب إلى العمرة، يعني يؤدي عمرة على طريقتهم في الجاهلية. قال: وإني ذاهب الآن ليؤدي العمرة، عمرة بعد الإسلام، بعد الدخول في الإسلام وقبول الإسلام. ثم قال: والله ما يأتي قريش، ما يأتي قريش حبة حنطة من اليمامة، أي باعتبار ما هم عليه، ما هم عليه من العدى للنبي ومن التكذيب والمحاربة. فذهب مكة وجاء بعمرة، فقيل له: صبأت وصبوت؟ فبين لهم أنه دخل في الإسلام، وقال لهم ما قاله للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل دخل في الإسلام بسبب حسن معاملة النبي عليه الصلاة والسلام له، واستخدام النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة في حقه، الحكمة في حقه. فما أحوج المسلمين، الحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس، المدرس والمعلم، العالم والجاهل، ما أحوجهم إلى أن يأخذوا من نبيهم في الآداب، في الحكمة، في التربية والتعليم والدعوة إلى الله والنصح للعباد والإرشاد للناس. هذا أمر ما أعظم الانتفاع به إن استخدمناه ورضينا لأنفسنا أن نكون على هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. ألا وإن أعظم من عندهم الحكمة بعد الأنبياء والرسل هم العلماء، هم علماء الملة وحملة السنة والذابون عن الشريعة المحمدية. هؤلاء عندهم من الحكمة ما ليس عند غيرهم ممن لم يتفقه فقههم ولم يتمسك تمسكهم. فهذا ما ينبغي أن يكون معلوما. ولهذا هذا الصنف يحرص على إرشاد الناس وتعليم الناس، لأن هذا أعظم ما تصلح به الأحوال، وهو حكمة بالغة. التعليم للناس تعليم شرع الله ودين الله عز وجل، والسير على ذلك ينفع الله به المسلمين أيما نفع. أخرج الدارمي والخطيب في الفقه والمتفقه بإسناد حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: الفقيه، كل الفقيه هو الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يؤمنهم من عذاب الله، ولا يرخص لهم في معاصي الله. هكذا أجمل الحكمة التي تكون عند الداعي، عند الداعي الموفق، وعند الناصح الراشد، وعند المعلم المسدد، أن يكون على ما سمعت أنه يسوس الناس بالدعوة إلى الله وبالتعليم سياسة حكيمة تصلح بها أحوالهم وتزكو بها نفوسهم وتستنير بها عقولهم وتنشرح لها صدورهم وتطمئن بها قلوبهم. هذا إذا استخدم العالم الذي يريد نفع الناس وإصلاح الناس. أخرج الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد، في تاريخ بغداد عن عثمان بن صالح رحمه الله قال: كان أهل مصر ينتقصون عثمان بن عفان، فنشأ فيهم الليث بن سعد. الليث بن سعد هذا عالم من علماء الحديث والسنة. قال: فنشأ فيهم الليث بن سعد، قال: فأسمعهم فضائل عثمان فكفوا عن ذلك. قال: وكان أهل حمص ينتقصون علي بن أبي طالب، قال: فنشأ فيهم ابن أبو بكر بن أبي عياش، قال: فأسمعهم فضائل علي، قال: فكفوا عن تنقصه. هكذا الناس تصلح أحوالهم بإسماعهم كلام الله وبإسماعهم كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتفهيمهم مراد الله وتفهيمهم مراد الرسول عليه الصلاة والسلام. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد. نبينا الكريم قد وصف أهل اليمن بالحكمة في الأحاديث المتواترة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. فأخبر النبي عن خير عظيم في أهل اليمن، خير في قلوبهم، وهو تقبل الإيمان، تقبل الإيمان والتأثر بالقرآن، والتقبل لسنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا أخبر أنهم ذو حكمة، أنهم ذو حكمة، ويفيد هذا أن أقوالهم فيها الحكمة، وأن أفعالهم كذلك أيضا أن أفعالهم من الحكمة وتقوم على الحكمة. وكذلك أيضا قال: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. فأخبر أن إقبال أهل اليمن على الفقه في الدين، على التفقه في الدين، أنه أعظم من إقبال غيرهم من بقية المسلمين. فهذه تزكية من رسولنا عليه الصلاة والسلام، ومدح وتشريف وتفضيل لأهل اليمن إنهم استمروا على ذلك ونموا ذلك. من كان يحرص على تنمية الحكمة فيه، وعلى تنمية الفهم في الدين، وعلى تنمية التفقه في الدين، فهو الذي يرجى له أن يكون متصفا بهذه الصفات العظيمة: صفة قوة الإيمان، وصفة كمال الحكمة، وصفة التفقه في الدين والاستفادة من ذلك. فيا أهل اليمن، يا أهل اليمن، جددوا النشاط، جددوا النشاط في التوجه إلى قبول هذه الدعوة، وإلى الاتصاف بما شرف الله أهل هذا البلد، بما شرف الله أهل هذا البلد. فينبغي على أهل اليمن أن يعرفوا بالحكمة أكثر من غيرهم من الناس في التعامل فيما بينهم، الحكمة في التعامل فيما بينهم، وهكذا أيضا الحكمة فيما بينهم وبين التعامل مع ربهم. أما مع ربهم فالحكمة في ذلك أن المسلم يتأدب مع الله، يتأدب مع الله، فيخضع ويخشع وينقاد ويقبل الحق، ولا يتقدم على الحق ولا يتأخر عن الحق، بل يقبل الحق له وعليه. هذه حكمة عظيمة تكون في المسلم والمسلمة إذا تحققت فيه. فاحمدوا الله على أن جعلنا مهيئين لنيل كمال الحكمة والظفر بتمامها. إن نحن أخذنا بذلك واستعملنا الأسباب الموصلة إلى ذلك، فاحرصوا على هذا، احذروا البقاء على الفوضى، البقاء على التخبطات، البقاء على الفتن. فهنالك من الناس من ليس عنده إلا المضاربة، إلا المقاتلة، إلا المخاصمة والمشاجرة وما أشبه ذلك مما تسوء الأمور بينه وبين الناس. يا عبد الله، يا عبد الله، خذ من الحكمة ما تصلح به أحوالك مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك، مع أصدقائك، مع الكبير والصغير. ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، خذ من الحكمة ولا تبقى على الخباط وعلى الفوضى وعلى التدافع إلى الفتن، التدافع إلى الفتن. فهنالك من الناس من يزيدون في الفتن لا تكاد تجد أنهم يوفقون للإصلاح، للإصلاح، لإصلاح الأمور ودفع الفتن والتعامل بالحسنى والتهدئة والتعليم والتوجيه السديد للناس بما أمكن. فيا عباد الله، سددوا وقاربوا واستعملوا الرشد، استعملوا الرشد في التعامل مع بعضنا بعضا. فالفتن هذه إنما هي ناتجة عن قلة حكمة وعن قلة صبر وعن قلة ورع وعن قلة دين إلى غير ذلك مما هو من أسباب حصول هذه الفتن، من أسباب حصول هذه الفتن. فاتصافنا بالحكمة الشرعية التي جاءت بها الشريعة هذا يجعل أهل اليمن كأنهم سادة، كأنهم سادة في أوساط المسلمين إذا اتصفوا بالحكمة التي دعت إليها الشريعة. فجاهدوا أنفسكم على هذا، جاهدوا أنفسكم وابذلوا من تفكركم وتأملكم ونظركم في العواقب. لا تفعل شيئا حتى تنظر في عواقبه، في موافقته للشريعة، في مخالفته إن وافق الشريعة فالمطلوب العمل به حسب ما دلت الشريعة، إن خالف الشريعة فلا قبول. وهكذا النظر في العواقب، فهذا من الحكمة. لا يعمل الشخص عملا يكون ورطة ويكون بلية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا السداد والرشاد. اللهم ارزقنا السداد والرشاد في الأقوال والأعمال، اللهم ارزقنا الحكمة، اللهم ارزقنا الثبات على الدين، اللهم ارزقنا التعامل بالحسنى معك ومع عبادك ومع الخلق يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا طاعتك، اللهم يسر لنا عبادتك، اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم ادفع عنا الفتن وارفع عنا النقم، اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين في هذا البلد وفي غيره من بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا في هذا البلد وفي غيره من بلدان المسلمين. اللهم اجعل أمورنا إلى السداد وإلى الرشاد. اللهم ارزقنا التعامل بالحسنى. واقم الصلاة.